دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، أهلا بكم في برنامج توجيهات الذي تعده وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية. حلقة اليوم في برنامج توجيهات بعنوان الإسلام. قبل أن نبدأ في هذا الموضوع سنطرح سؤال لكي يجيب عليه أحد العلماء، وهو: ما هو الإسلام؟ قد يتساءل البعض لماذا هذا السؤال؟ الإجابة عليه سهلة بسيطة، تعالوا بنا ننظر في الجواب مع فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الله بن إبراهيم الحيدان.
الإسلام هو دين الله الذي ارتضاه للعالمين. إن الدين عند الله الإسلام، أتم به جل وعلا النعمة على عباده: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذا الدين الذي لا يقبل الله من أحد سواه، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. دين الإسلام كما جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بني على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. هذه الأركان الخمسة هي أركان هذا الدين العظيم الذي أنعم الله جل وعلا به على عباده ورضيه لهم. وأعظم هذه الأركان الشهادتين ثم الصلاة، الصلاة التي أمر الله جل وعلا بها وحض عليها وعلى المحافظة عليها. والمسلم لا يكون مسلما إلا بأن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله شهادة حقة، وأن يعلم أن هذا الدين عندما يتمسك به، وهو دين الإسلام الذي يعني الاستسلام لله جل وعلا والانقياد له بالطاعة، فلا يكون مسلما إلا إذا كان مطيعا لأمر ربه جل وعلا، ممتثلا لجميع أوامره، منتهيا عن جميع نواهيه. والصلاة هي أعظم هذه الأركان بعد الشهادتين، فواجب على كل مسلم أن يحرص على المحافظة عليها جماعة في المساجد. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى.
بعد أن سمعنا هذه الإجابة القيمة التي سننطلق منها في حديثنا عن الإسلام، هذه الكلمة العظيمة الجميلة التي نفرح بها ونرفع بها رؤوسنا دائما نرددها، سمعنا من فضيلة الدكتور مجموعة من القضايا التي تتعلق بتعريف الإسلام. يعني تعود الناس دائما أنهم لا يسألون ما هو الإسلام، الإسلام له تعريف، ينبغي أن نسعى جميعا في تحصيله، في البحث عنه، في إكماله. وهذا التعريف ينطلق من نصوص شرعية من أشهرها، وقد يكون الجميع يحفظ هذا النص، وهو: بني الإسلام على خمس. النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا بأن الإسلام بني على خمس، ثم بدأ يعد هذه الخمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله من استطاع إليه سبيلا. إذن هذه الأمور الخمسة من حققها فقد حقق الإسلام. قول النبي صلى الله عليه وسلم بأن الإسلام بني على خمس فيه إشارة جميلة جدا ولطيفة كبيرة ينبغي أن ننتبه لها، وهي تشبيه لشيء محسوس نعرفه جميعا ولا نستغني عنه وهو البنيان. كل إنسان هدفه في الحياة دائما ويعتبر أن هذا الأمر اكتمل عنده إذا أصبح عنده بنيان يأوي إليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث شبه الإسلام بأنه بنيان، فقال بني الإسلام على خمس. إذن أنا وأنت وكل من يسمع هذا الحديث سيبدأ يبحث وينظر ويتأمل كيف أبني هذا البنيان. إذن متى ما اختل شيء من الأركان الخمسة التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث فإن البنيان غير مكتمل، البنيان غير قد يكون غير صالح للسكن. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يذكر لنا هذه الأركان، وعندما أشار إلى قوله إلى بأنها خمس هذا الرقم يقولون فيه إشارة إلى أن الإنسان عندما يسمع أرقام يبدأ يعد، لأن أقول لك عندما أقول لك أنك لن تستطيع أن تفعل شيء إلا بخمسة أمور فإنك ستبدأ تعد معي لتحقيق هذه الأمور الخمسة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على خمس ثم بدأ يعد هذه الخمس، فقال أولا، ونحن نقول أولا لأننا بدأنا نعد، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. النبي صلى الله عليه وسلم جعل هذا الركن الذي ينقسم من أمرين شيئا واحدا، وفي هذا أيضا تنبيه جميل وكبير لنا لنعرف بأن هذا الركن لا يعتبر ركن إلا إذا جاء بالأمرين معا، وهو أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. نعم لا بد من هذين الأمرين معا وإلا لم تأتي بهذا الركن. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو وحي ولا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، جعل هذا الركن هو الركن الأساس، لأننا دائما لا بد أن نجعل مقصدنا بجميع العبادات بالأقوال والأفعال والنيات وكل ما نفعل دائما وما نقول نقصد به الله جل وعلا ونتوجه به إلى الله سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك يأتي المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قبل أن أنتقل إلى الجزء الثاني من الحديث تعالوا بنا نسمع أيضا ونطرح سؤالا آخر لكي ننطلق منه لبيان شيئا من الأمور التي تتعلق بالإسلام، فنقول كيف ننشر هذا الدين. تعالوا بنا نسمع فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الله العيدان ثم نعود ونواصل.
ننشر هذا الدين بالتمسك به أولا، أن يكون المسلم ممتثلا لكل أمر أمر الله جل وعلا به، مجتنبا كل ما نهى عنه ربنا تبارك وتعالى. هذا هو أعظم طريق يدعو به الإنسان غيره بأن يكون قدوة في نفسه. ثم أيضا لا بد أن يعلم منزلة وعظمة وفضيلة أن يهدي الله جل وعلا على يد الإنسان رجلا واحدا، يعلم أنه من أحسن قولا ممن دعا إلى الله، يعلم فضيلة الدعوة إلى الله جل وعلا وعظيم الأجر المترتب عليها. إذا علم ذلك وأيقن به دعاه ذلك بإذن الله جل وعلا إلى أن يسهم في نشر الدين كل بحسبه، الرجل في بيته والمرأة في بيتها والصانع في مصنعه والطبيب في مستشفاه والمعلم في مدرسته، كل بحسبه ينشر هذا الدين بما أوتي من علم، بما ولا يدعو إلا بما يعلم، بطبيعة الحال لا يدعو إلا بما يعلم، لكن يسهم في نشر هذا الدين ويعلم أن الكلمة الطيبة صدقة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من عمر النعم. عندما يستشعر العبد يستشعر المسلم هذا الأمر سيسهم بإذن الله جل وعلا في نشر هذا الدين، فيمتثل أمر الله جل وعلا بنفسه ويدعو غيره بعد ذلك إلى أن يسهم في نشر هذا الدين، وكل ما كان العبد حريصا على ذلك كان موفقا بإذن الله.
إذن وباختصار، عندما تحدثنا في الجزء الأول من هذا الموضوع الذي هو الإشارة إلى الإسلام كدين يتكون من أركان خمسة، انطلقنا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس، وذكرنا هذه الخمس، ثم طرحنا تساؤلا وهو كيف ننشر هذا الدين. لأنه عندما تعرف الإسلام كحقيقة وكقيمة وكأركان ومضامين، يستلزم من الإنسان أن ينطلق لكي يوصل هذه الرسالة العظيمة، هذا الخير، هذا المقصد، هذه الغاية النبيلة الشريفة التي خلقنا لأجلها. الله سبحانه وتعالى خلقنا في هذه الدنيا لأجل عبادته، وعبادة الله سبحانه وتعالى لا تكون إلا بدينه. ليس الإنسان أن يخترع ويكتشف ويبتدع مهما كان له من الخيال، فإن الله سبحانه وتعالى لا يقبل إلا الإسلام، هذا الدين العظيم الذي عرفناه. أما كيف ننشر هذا الدين، فلا شك أن ما ذكره فضيلة الدكتور من التأكيد على قضايا تتعلق بأننا جميعا نسهم في نشر هذا الدين، كل منا بحسبه، بحسب وظيفته تخصصه. لا يفهم بعض الناس أن نشر الإسلام هي على من يعملون في التخصصات الشرعية والدينية ولهم هيئات معينة وأشكال معينة، نقول لا ولله الحمد هذا ليس في ديننا. نعم قد يكون في أديان أخرى، في عقائد أخرى، أما الإسلام، هذا الإسلام البسيط الذي ذكرناه بمفهومه العام، بني الإسلام على خمس أركان عظيمة نقوم بنشرها: شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله، إقام الصلاة بصورة معينة ثبتت في شرع الله، الصوم، الزكاة، الحج، هذا هو الإسلام. كل منا يسهم في بأقل تقدير. أنك عندما تحقق الإسلام في نفسك ستكون أنت ممن يدعو إلى الإسلام. والله لو أردنا أن نذكر الحالات الكثيرة المتعددة لنماذج أيضا كبيرة وليس من عامة الناس، ممن إسلامهم كان له صوت وفرح واستبشار لمكانتهم، بسبب أنهم أحيانا قد يكون رأوا إنسانا عاديا من الناس قد طبق الإسلام كما عرفناه في بداية الحديث وعمل به ونشره من خلال صلاته التي حافظ عليها، أو من خلال حبه لله سبحانه وتعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم. إذن هذه الأمور التي ينبغي أن نؤكد عليها أننا جميعا نسهم. يعني مثلا فضيلة الدكتور أشار إلى أن الطبيب قد يكون داعية. الطبيب داعية، نعم نقول الطبيب داعية. الطبيب إذا التزم أولا بالصدق، الأمانة، الإخلاص، إتقان العمل، الإحسان إلى الناس، مساعدتهم، إلى ما له أنه نهاية مما جاء به الإسلام من قيم وأخلاق وتعامل وخدمة وإنسانية، فلا شك أن الإنسان سيسأل من هذا الذي يحمل هذه الأخلاق وهذه، ما دينه، ما الدافع عنده، سيجد الجواب مباشرة بأنه الإسلام. إذن نحن نقول بأن الإنسان لا بد أن يعلم بأنه يحمل رسالة، يحمل غاية وهدف عظيم ونبيل ينبغي أن ينطلق به إلى الناس جميعا، لا يتوانى في ذلك، لا يتردد، يعلم أيضا بأن له أجر عظيم عند الله سبحانه وتعالى. هل تعلم يا أخي المسلم بأنه عندما يهتدي إنسان واحد على يدك خير لك من حمر النعم، يعني من الأموال التي لا تحصى. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا المثال لأنه هو المعروف للمخاطبين، كان عند هؤلاء الذين يخاطبهم هذه الأنعام الضخمة التي يتنافسون في إيصالها، هداية واحد خير من هذه النعم من مطلقة من غير عدد، يعني كل أنعام الدنيا. فمن يريد الأجر والثواب فعليه أن ينطلق، خاصة إذا علم بأن هناك نص في كتاب الله سبحانه وتعالى يقول إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. إذن هذا النص يحملني مسؤولية كبيرة جدا، يدفعني إلى أنني أنطلق لكي أوصل هذه الرسالة. النبي صلى الله عليه وسلم بلغ الرسالة وأدى الأمانة وقام بما يجب عليه تجاه أمته إلى يوم القيامة، فانتقلت هذه الأمانة وهذه الرسالة نحن جميعا، لم تنتقل فقط للعلماء والدعاة الذين أهلوا تأهيلا كبيرا، لا، بل هذه الرسالة انتقلت للجميع من أمته. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر: بلغوا عني ولو آية، بلغوا عني ولو آية. يعني المسألة لا تحتاج إلى تأهيل. بعض الناس تقول له أنت داعية عليك أن تقوم بدعوة، يقول أخي أنا من أنا، أنا عندي وعندي وأنا من عامة الناس. نقول لا، لا ينبغي أن نقول هذا الكلام. المسلم الذي عرف ما هو دينه، حقيقة هذا الدين، قيمة هذا الدين، هذا الشرف، هذه المسؤولية، ينطلق بهذا الأمر ويرفع رأسه بذلك ويبدأ ينشر هذا الدين بأخلاقه بأفعاله بمحافظة على الإسلام كما عرفناه في بداية هذه المحاضرة وهذا الدرس. نقول إذن هذا الأمر مما يؤكد علينا جميعا إلى أننا نحمل هذا الهم وهذه القضية وننطلق بها لكي نوصلها إلى جميع الناس. النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس. هل هناك أحد لا يعرف هذه الخمس؟ هل هذه الخمس فيها صعوبة، فيها مشقة؟ شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، كأنك تقول لكل إنسان، لمن تريد أن توصل له الدعوة سواء كان غير من غير المسلمين أو كان مسلما، عليه يظهر التقصير والجهل. الحمد لله، ينبغي أن نتناصح وأن نتواصى وأن ننطلق وأن نكون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بعضنا مرآة لبعض. إذا رأيت عندك تقصير أبين هذا التقصير، إذا رأيت عندي أيضا تقصير تبين لي هذا التقصير. بهذه الأمور، بهذه الطريقة، سنجد أننا جميعا بإذن الله تعالى نحمل هم رسالة الإسلام وننطلق بهذه القيمة العظيمة وبهذه المسؤولية الكبيرة التي أوكلها الله جل وعلا لنا جميعا، لكي نكون كما ينبغي ينطبق علينا الإسلام ونقول أنا من المسلمين، كما قال الله سبحانه وتعالى ودعانا لكي نفتخر بأننا من المسلمين. أسأل الله جل وعلا أن يوفق الجميع هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ونبيه محمد.
يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول استجيبوا